أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام طبعا في مفهوم الاستثناء، واستشكل في درس أمس المصنف، استشكل على قوم استدلوا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله على المفهوم، فقال استدلالهم بهذه الكلمة على المفهوم ليس بصحيح، فإنها دلت على التوحيد بالقرائن الخارجية وليس من جهة كونها مفهوم. فإجا آخر اللي هو صنعنا اليوم قال إذا كلمة التوحيد لا تدل على التوحيد، لا إله إلا الله لا تدل على التوحيد. شيخ يا كلمة التوحيد لا تدل على التوحيد، وهي هكذا جاء الإسلام. قال نعم، هاي لا إله إلا الله ما هي الكلمة المقدرة؟ لا إله شنو خبرها؟ ممكن إلا موجود، لا يخلو من أحد احتماله. لا لا إله ممكن إلا الله، لا لا إله موجود إلا الله. فحين أجل منقل هذا الاستشكال وأنت ليس حريا بالكلام بسيسة وتبعة للمصنف، ثم أنه قد استشكل في دلالة كلمة التوحيد على التوحيد بدعوى أن المتلفظ بها إما أن يكون مقصوده أنه لا إله ممكن إلا الله، وإما أن يكون مقصوده أنه لا إله موجود إلا الله. لا يخلو من أحد هذين احتمالين، يقول خبرنا لا إله، وعلى كلا الاحتمالين سنشوف أنها لا تدل على التوحيد، فإذا كلمة لا إله لا تدل على التوحيد. فإذا إما أن يكون مقصوده لا إله ممكن إلا الله، أو لا إله موجود إلا الله. فعلى الأول اللي هو ماذا كان تقدير الخبر؟ ممكن. فعلى الأول وهو لا إله ممكن، يثبت أن وجود الله ممكن. صح، لا إله ممكن إلا الله أثبتك، يثبت أن وجود الله ممكن ووجود غيره غير ممكن، ولكن لا يثبت أن الله موجود. هذا حملناها على ممكن، لا إله ممكن إلا الله أثبتت إمكان وجود الله وانفت إمكان وجود غيره. صح، بس ما أثبتت أن الله موجود، هاي ما أثبتت الإمكان، هذا فسرته ممكن. وعلى الثاني لو قلنا لا إله موجود إلا الله، وعلى الثاني يثبت أن الله موجود. صح، وغيره ليس موجودا. صح، لكنه لا ينفي إمكان غيره، بس ينفي وجود غيره، بس ما ينفي إمكان غيره. فإذا على كلا الاحتمالين هاي الكلمة لا تثبت التوحيد. فعاد إذن باختصار لهذا المستدل يقول أن كلمة التوحيد لا تدل على التوحيد. كيف؟ قال لا إله شنو خبر المقدر؟ لا يخلو الاحتمال، لو لا إله ممكن لو لا إله موجود. إن فسرت لا إله ممكن فأثبتت الإمكان لله تعالى ونفيت الإمكان عن غيره، بس ما فيها دلالة واعتراف على أن الله موجود، بس أثبتت أنه ممكن وأثبتت أنه موجود. وإذا قلت جهة خلينا نجعل الخبر موجود، نقول لا إله موجود، جه أثبتت وجود الله ونفيت وجود غيره، لكن ما نفيت إمكان غيره. ونحن نريد بكلمة التوحيد أن تنفي حتى إمكان غيره، فهذا هو الإشكال. إذا كلمة التوحيد لا تدل على التوحيد، فبماذا يجيب المصنف؟ يجيب المصنف بضم شيئين فكرتين. الأولى أنه من نقول لا إله مو مطلق الإله، وإنما نقصد إلها معينا وهو واجب الوجود. نقول لا إله واجب الوجود، هاي أولا. والتقدير الذي نفرضه هو كلمة موجود، فحينئذ قصدنا بلا إله إلا الله أي لا إله واجب الوجود موجود إلا الله. وحينئذ يندفع كلا إشكالين. اسمع، نقرأ النص من النص عن التقرير. ويرده أن المراد من الإله بضم فكرتين، بضم مقدمتين. أولا لا نفهم من الإله مطلق الإله، وإنما خصوص الإله الواجب الوجود، وأن الكلمة التي نقدرها في الخبر هي كلمة موجود. ويرده أن المراد من الإله ليس مطلق المتصف بالإلوهية، بل خصوص الإله المتصف بأنه واجب الوجود، هذه النقطة الأولى التي يجب أن نثبتها، الفكرة الأولى بأن قصدنا من الإله واجب الوجود، ومعه فيمكن أن يكون المقدر لفظ موجود، فلا إله واجب الوجود موجود إلا الله، فيصير المعنى لا إله واجب الوجود موجود إلا الله، ومعه فتدل الجملة المذكورة على نفي وجود إله غير الله عز وجل. راح يندفع الإشكال الثاني، يقول أنت نفيت الوجود بس ما نفيت الإمكان، حتى أن كلمة موجود كان إشكال هناك، قال أنك من تفسر لا إله موجود إلا الله، صح هذا يثبت أن الله موجود ويثبت أن غيره غير موجود، لكن ما يثبت أن غيره غير ممكن، بس بعد أن عرفنا أن الإله المقصود واجب الوجود فنفي وجوده يعني نفي إمكانه، يلا كان ممكنا لوجد، فما دام ليس موجودا إذا ليس ممكنا، فبضم هاتين المقدمتين دفعنا الإشكال. أولا لا إله مو مطلق الإله، لا إله واجب الوجود، والخبر المقدر هو لا إله واجب الوجود موجود، فأنت على كلمة موجود على تقدير موجود إيش كان اعتراضك صاحب الدعوة؟ قال إذا فسرناها لا إله موجود إلا الله راح تثبت وجود الله وتنفي وجود غيره، بس ما تنفي إمكان غيره، ومن شروط التوحيد أن تنفي حتى إمكان غيره، هذا شرع أن جاوب به الكلام، نقول لهم افترضنا أن إله من مطلق الإله، إله واجب الوجود، فما دام نفيت وجوده إذا نفيت إمكانه، لأنه لو كان ممكنا لوجد باعتبار واجب الوجود، فما دام غير موجود إذا غير ممكن، لأن لو كان ممكنا لوجد باعتبار أن الإله المفترض هو الإله واجب الوجود، فبتقدر كلمة وجود نفيت الوجود ونفيت الإمكان، نفيت الوجود بنفس الاستثناء، قلت لا إله موجود إلا الله، فأثبتت الوجود لله ونفيت الوجود عما سواه، نفيت الوجود إذن بنفس صيغة الاستثناء، ونفيت الإمكان بيش، يعني افترضت أن الإله واجب الوجود، فما دام نفيت وجوده إذن نفيت إمكانه، لأن لو كان ممكنا وهو واجب الوجود لوجد، فما دام غير موجود إذن غير ممكن، فنفينا الوجود ونفينا الإمكان معا، وهو المطلوب من كلمة التوحيد. إذن نكمل التقرير، فتدل الجملة المذكورة على نفي وجود إله غير الله عز وجل ونفي إمكانه معا، شلون نفي وجوده ونفي إمكانه معا؟ نفي وجوده قواضع من الجملة الاستثنائية، بقول لك لا إله تقديرها موجود، يعني أثبتت وجود لله تعالى ونفيت الوجود عن غيره، فنفي الوجود عن غير الله هذا واضح من الجملة، زين نفي الإمكان منين؟ هنا أقول إذ لو كان ممكنا لكان موجودا، لأن المفروض أن الإله المبحوث عنه هو الإله المتصف بكونه واجب الوجود، فلو كان الإله الآخر ممكنا لكان موجودا جزما، فإذا هذا الإشكال مردود، هذه الدعوة أن كلمة التوحيد لا تدل على التوحيد، لماذا لا تدل على التوحيد؟ قال لأنه ماذا تقدر خبر لا إله ممكن ولا موجود، إذا قرأتها لا إله ممكن أثبتت الإمكان لله ونفيت الإمكان عن غير الله، لكن ما أثبتت أن الله موجود، وإن قدرت الخبر موجود فراح تثبت الوجود لله وتنفي الوجود عن غير الله، لكن ما نفيت الإمكان عن غير الله، فعلى كلا التقديرين يوجد خلل في عقيدة التوحيد، فأجاب المصنف أنه نحن نقدرها موجودة، لا إله موجود، لكن مو مطلق الإله نريد، نريد الإله المتصف بواجب الوجود، فلا إله موجود إلا الله، أثبتت الوجود لله ونفيت الوجود عن غيره، وبنفس نفي الوجود عن غيره نفيت إمكانه، لأن افترضنا أن الإله المقصود إله واجب الوجود، فما دام موجود إذن ما ممكن، لأن لو كان ممكن لوجد باعتباره واجب الوجود، هذا إذن مما تبقى في الدرس السابق. ثم يدخل مصنف في مسألة وهو أنه هل الحكم مع المستثنى يكون مستفادا من المنطوق أم من المفهوم؟ نقول جاء القوم إلا زيدا، زيدا هنا حكمه عدم المجيء، حكمت على بعدم المجيء، هذا الحكم على المستثنى بعدم المجيء مستفاد من المنطوق أم مستفاد من المفهوم؟ قال بعضهم أنه مستفاد من المفهوم، أي منطوق يدل على مجيء القوم، ومفهوم الاستثناء اللي هو النفي عند الانتفاء عند الانتفاء استفدنا انتفاء المجيء عن زيد. بعضهم قال إذن هذا الحكم على المستثنى مستفاد من المفهوم، بعضهم قال لا من المنطوق، يعني هذه الجملة جاء القوم إلا زيدا تتحلل إلى جملتين، جاء القوم ولم يجئ زيد، فلا تتحلل إلى جملتين، فمن المنطوق استفدنا حكم المستثنى وليس من المفهوم. أي من الرأيين أرجع؟ يقول المصنف أن استفادته من المنطوق ليس بعيدا، لكنه ليس مهم على كل، حتى يقول أدخل ببيان ما هو الدليل ولماذا من المنطوق، أحد يدعي أنه يقول ليس مهما، بس أشعر أن استفادة حكم المستثنى من المنطوق ليس بعيدا، فكأن الجملة جاء القوم إلا زيدا تتحلل إلى جملتين، جاء القوم ولم يجئ زيدا، يقول هكذا نفهمها، فإذا حكم المستثنى استفيد من نفس المنطوق وليس من المفهوم، باعتبار أن جاء القوم إلا زيدا فيها منطوق وهو جاء القوم وفيها مفهوم عدم مجيء زيدا، فمن وين استفادت من المنطوق ولا من المفهوم؟ يقول المصنف أن الأقرب هو استفادته من المنطوق، هذا إذن الإشكال. النقطة الثانية نقرأ ماذا يقول المصنف صفحة 125، إذن أول ما يبدأ بالإشكال بأن كلمة التوحيد لا تدل على التوحيد ويجاوبها الإشكال، يقول والإشكال في دلالتها عليه، في دلالة كلمة التوحيد عليه على التوحيد، هذا الإشكال من منشأ بأن خبر لا، نقول لا إله إلا الله، خبر لا ما هو واحدة من اثنين، إما يقدر ممكن لا إله ممكن أو يقدر موجود، واحدة من اثنين، لا إله ممكن لا إله موجود، وعلى كلا التقديرين يقول لا تدل هذه الكلمة على التوحيد، وعلى كل تقدير سواء ممكن أو موجود لا دلالة لها للكلمة عليه على التوحيد. شلون؟ أما على الأول لو قرأناها قدرناها ممكن لا إله ممكن إلا الله، شان الإشكال أنك أثبتت الإمكان لله ونفيت الإمكان عن غيره، بس ما أثبتت الوجود لله، بس أثبتت أنه ممكن ما أثبتت أنه موجود، وهذا خلل. أما على الأول وهو تقديرها ممكن، فإنه حينئذ حين يعني تقديرها بممكن لا دلالة لها إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى، لا إله ممكن أثبتت الإمكان له ونفيت الإمكان عن غيره، لا وجود ما أثبتت وجوده، وهذا خلل في عقيدة التوحيد. هاي إذا قرأناها على التقدير الأول وهو ممكن، وأما على الثاني لو قرأنا التقدير موجود وأما على الثاني، ليش ابن سينا بنهاية عمره قال اللهم إيمانا كإيمان العجائز وخلصني من هذه التدقيقات، العجائز يستعمل لا إله إلا الله تدل على التوحيد بوضوح، يقول شو مدرسنا كفاية صرنا هذا من لا إله إلا الله ما تدل على التوحيد، فجعنا الإيمان العجائز، يقول أحسن. وأما على الثاني لو قرأناها قدرناها موجود لا إله موجود، إشكال الإشكال أنه أثبتت الوجود لله ونفيت الوجود عن غيره، بس ما نفيت الإمكان عن غيره، ومن لوازم عقيدة التوحيد أن تنفي الإمكان مو بس الوجود عن غيره، فإذا على كلا التقديرين يوجد خلل في عقيدة التوحيد بهذه الكلمة. قال وأما على الثاني وهو تقدير موجود فلأنها وإن دلت على وجوده تعالى صح ودلت على نفي الوجود عن غيره هم صح، إلا أنه لا دلالة لها على عدم على نفي إمكان إله آخر، صح أثبتت الوجود لله ونفيت الوجود عن غيره بس ما نفيت الإمكان عن غيره، وهذا خلل آخر في عقيدة التوحيد. يقول هذا الإشكال مندفع، والإشكال أول ما بدأ كلامه خبره مندفعون، مندفعون بماذا؟ يقول بضمي فكرتين، الفكرة الأولى أن الإله المقصود هنا إله واجب الوجود، وثانيا ان التقدير الخبر المطلوب هنا هو كلمة موجود. فبنفس كلمة الاستثناء لا اله موجود الا الله راح نثبت وجود الله وننفي وجود غيره. خلاصنا من وجود غيره بنفس الاستثناء. ان كان غيره الشرح تنفي له كان اشكاله هنا الحمد لله في انفراد ما واجب الوجود. فما دام غير موجود فهنا غير ممكن. بل لو كان ممكنا لوجد باعتبار واجب الوجود. فنفينا الانسان ونفينا الوجود معا واندفع الاشكال. لذا يقول الاشكال مدفع بان المراد هاي المقدمة الاولى الفكرة الاولى بان المراد من الاله هو واجب الوجود. صح. حتى بمجرد نفي وجوده راح ننفي امكانه ويندفع الاشكال. ونفي ثبوته ووجوده في الخارج واثبات فرد منه من واجب الوجود فيه في الله تبارك وتعالى يدل بالملازمة البينة. نحن اللي صغنا عن نحو القياس الاستثنائي انه لو كان ممكنا لوجد باعتبار واجب الوجود لكنه غير موجود اذا فهو غير ممكن. فنفترضنا ان الاله المقصود له واجب الوجود. زين والان بكلمة لا اله الا الله نفينا وجوده. فيجي القياس الاستثنائي انه لو كان ممكنا لوجد لكنه غير موجود نفينا وجوده. كلمة لا اله الا الله اذا هو غير ممكن. هذا هو القياس الاستثنائي. يدل بالملازمة البينة على امتناع تحققه في ضمن فرد اخر غيره تبارك وتعالى. هاي الحشمة للكلي في ضمن غيره. هاي المصطلحات تذكروها بالكل. الكل يوجد في ضمن فرد فواجب الوجود كلي اثبتت انه موجود في ضمن الله. فالتعبير يعني الغير المستانس والتعبير الاصولية نشوف شنو في ضمن الله موجودة في ضمن الله. هذا لان عندنا ذاك الحشي اللي بتصحاب الكل وامثاله ان الكل يوجد في ضمن فرده على امتناع تحققه في ظلم غيره تبارك وتعالى ضرورة انه لو لم يكن ممتنعا لوجد لكونه من افراد الواجب. لكنه غير موجود اذا هو ليس ممكنا او قل هو ممتنع. هذا المطلب الاول اللي شرحناه. ثم المطلب الثاني اللي شرحناه وهو هذا انه هل دلالة هل شمول المستثنى بالحكم بالمنطوق ام بالمفهوم. بعضهم قال بالمفهوم لأنها جملة لا إله إلا الله منصوصها نفي الألوهية عن غير الله تبارك وتعالى. أو جاء القوم إلا زيدا مثلا حينئذ نفي المجيء عن إثبات المجيء للقوم ومفهومها نفي المجيء عن زيد. فبالمفهوم دلت لكنه يقول قول آخر بالمنطوق. يقول ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم هذا القول الأول وأنه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت عليه الجملة الاستثنائية. شنو خصوصية الحكم؟ هذا الذي تقدم خصوصية المعنى كنا نسميه كمي هي شنو المفهوم؟ شلون العلة المنحصرة مو بمعنى كيف تدل الجملة على المفهوم لوجود خصوصية في معناها أوجبت المفهوم. ما هي هذه الخصوصية؟ كون الشرط في الجملة الشرطية، كون الوصف في الجملة الوصفية، كون الاستثناء في الجملة الاستثنائية علة منحصرة. هذه الخصوصية التي في المعنى أوجبت أن يكون للجملة مفهوم. فهذا القائل الأول يقول أن دلالتها بالمفهوم. ليش؟ لأن الجملة فيها تلك الخصوصية التي توجب المفهوم. أول ما بدأنا بأول جملة شرطية كنا هذا المصطلح اللي غلب بانه خصوصية المعنى. شنو خصوصية المعنى؟ يعني ما الخصوصية الموجودة في مثل هذه الجملة الشرطية أو الوصفية التي أوجبت أن يكون لها مفهوم؟ كون العلة منحصرة، كون الشرط علة منحصرة. فهنا يذكرنا بهذا الكلام. يقول أن جملة الاستثناء أيضا فيها هذه الخصوصية التي توجب المفهوم. فحكم المستثناء استفيد من المفهوم. يقول نعم لو كانت الدلالة في طرفه المستثنى يعني زيد حكم عدم المجيء من استفيد بنفس الاستثناء من منطوق الاستثناء استفيد لا بتلك الجملة مو جملة المستثنى منه بمفهوم جملة المستثنى منه كانت بالمنطوق وكأنه يريد يقول أن جملة جاء القوم ولا زيدا فتحلل إلى جملتين جاء القوم ولم يجيء زيد يقول هكذا تتحلل هذه الجملة فحكم المستثنى استفيد من المنطوق. فهذا هو القائل الثاني الذي يقول ان حكم زيد اللي هو المستثنى ما استفيد من مفهوم الجملة المستثنى منه، وإنما استفيد من المنطوق. المصنف يقول كما هو ليس ببعيد، يقول الأقرب هذا على أن حكم المستثنى استفيد من المنطوق، لأنه عرف يفهم من كلمة جاء القوم إلا زيدا أنها جملتان، جاء القوم ولم يجاء زيد، فمن المنطوق استفدنا. يقول المصنف كما هو ليس ببعيد، وإن كان تعين ذلك هل حكم المستثنى استفيد بالمنطوق لا استفيد بالمفهوم؟ يقول لا يكاد يفيد، ليس بمهم بالمنطوق بالمفهوم، المهم أنت تعلم أن زيد حكمه مقيد حكم المستثنى، بس هذا من استفيد ما مهم. ثم يدخل المصنف الآن ببيان بعض أدوات الاستثناء. أول أداة يدخل فيها كلمة إنما، يقول إنما تدل على الحصر، يعني تدل على الحصر إذن يكون لها مفهوم. الدليل على ذلك يقول دليلان المصنف، أولا تصريح أهل اللغة بذلك، وثانيا تبادره منها قطعا، هذان الدليلان على أنه إذن من قول المصنف ومما يدل، هذا مطلب جديد فلنعنونه بالتالي على أنه بعض أدوات الاستثناء بعض أدوات الحصر التي إن ثبت الحصر فيها ستدل على المفهوم. وأول أدوات نناقش عدة أدوات الآن، واحدة منها إنما، بعد قليل إن شاء الله يتناول بل، بعد قليل يتناول الأل، فإذا دخلت على المبتدأ مثلا العالم زيدون فتدل على الانحصار العالمية بزيدين وهكذا. فأول كلمة إذن إنما، والدليل عليها يقول دليلان، تصريح أهل اللغة بذلك وتبادره منها قطعا، لكن يقول أكون من شكك بأن إنما لا تدل على الحصر. ليش إنما لا تدل على الحصر؟ ليش؟ ها؟ نعم، بس أكو آية هي المهمة عنده، إنما ولاية، إنما وليكم لا تفيد الحصر، هذا هو. هنا الحكي ثقيل على أن إنما لا تدل على الحاصر، ونسب هذا الكلام حسب الظاهر في آخر، يقول هنا أيضا كما حكي عن التقريرات. لماذا؟ ما الدليل على أن إنما لا تدل على الحاصر؟ يقول لعدم تمامية الدليل عليه. شلون؟ قال لأن الدليل على الحاصر لا يخلو من واحدة من اثنين، لو تتبع استقراء في اللغة، يقول لو تتبعنا استقراء الكلمة في اللغة لما وجدناها تدل على الحاصر تعينا، ساعة يستعملوها للحصر ساعة يستعملوها ما للحصر. فشنو دليلكم على أن على الحصر؟ هاي النقطة الأولى. فأن شيء الثاني نقول أحد سبيلين لمعرفة أن هاي تدل على الحصر لولا، لو نستقرأها في كلماتنا في اللغة، لو نشوف مرادفها في اللغات الأخرى ونشوف هل يستعملوها في الحصر لولا، يقولهم ليس لها مرادف في اللغات الأخرى حتى، وكل قرين بالمقارن يعرف من الشاعر يقول. بس اقول لا، هاي انما لا من لغتنا قدرنا نعرف ان تدل على الحاصل، لان استقرأنا استعمالاته شفناها ساعة تدل على الحاصل ساعة لا. زين، انتقلنا الى مرادفها في اللغة الاخرى، حتى الدبون ما خالف اذا دل مرادفها في اللغة الاخرى على الحاصل فهي في هذه اللغة تدل على، يقول ليس لها مرادف في اللغات الاخرى. فهذا ما هو الدليل على انها تدل على الحاصل؟ لا دليل على انها تدل على الحاصل، لكن هذا طبعا مردود، نقرأ التقرير لربما ينفعك. ثم صار قدس سره مصنف في صدد ذكر بعض الأدوات الدالة على الحصر والاختصاص، فذكر منها أولا كلمة إنما، والوجه في دلالتها على ذلك أمر: أولا تصريح أهل اللغة بذلك، ثانيا تبادر ذلك منها الحصر منها، هذا يقول مصنف واضح. ولكن الشيخ الأعظم قدس سره ذكر المحكي في التقريرات، ذكر أنه لا طريقة لإثبات دلالتها على ذلك على الحصر، إنما لا طريقة ليه. يقول إذا الطريق له لإثبات أن إنما تدل على الحصر، إما مراجعة استعمال الكلمة المذكورة إنما في لغة العرب، وإما ملاحظة المرادف للكلمة المذكورة في عرفنا. فعرفنا ماذا يريد؟ عرف العامي، أو عرفنا كونه ابن لغة أخرى، مثلا يعني في لغتنا يقصد هكذا قال يقول لن احد سبيلين نثبت بها على اننا تدل على الحق. لو نستقرئ كلمات اهل لغتنا لو نشوف مرادفها في اللغة الاخرى اللي هو ها هكذا قال هكذا قال رده شوفي زين. فلن يقول واما ملاحظة المرادف للكلمة المذكورة في عرفنا وهو العرف غير العربي وانه هل يتبادر من المرادف المذكور الحافر ام لا. يقول لم يحد سبيلين عندنا حتى نعرف ان انما تدل على الحافر لا لا. زين يقول ما زال التقريرات وكلاهما غير ممكن. كلا السبيلين للدلالة على الحافر في انما يقول غير ممكن. اما الاول وهو استقراء كلمات اهل اللغة مقال احد سبيلين لو استقراء اهل اللغة لو استقراء المرادفات له. اما الاول فلان استعمال العرب للكلمة المذكورة مختلف فقد يستعملونها في الحاصر وقد يستعملونها في غير الحاصر. فاذا هذا السبيل الاول مفادنا. واما الثاني فلان الكلمة المذكورة انما لا مرادف لها في اللغة غير العربية حتى يلاحظ انه يتبادر من ذلك ام لا. فاذا لا سبيل لمعرفة ان انما تدل على الحاصر. ويرده رد المصنف على هذا الكلام انه هناك طريق ثالث وهو المتبادر من الكلمة المذكورة. متبادر علامة الحقيقة وعلامة الواضع. فانت اسأل وجدانها للغة شو ماذا يتبادر لهم. ويرده انه هناك طريق ثالث وهو المتبادر من الكلمة المذكورة عند العرب انفسهم. ومعلوما ان المتبادر الى اذهانهم منها الحصر بلا اشكال. فاذا هذا هو رأي المصنف. لا ومما المصنف يقول في المشي ومما يدل على الحصر والاختصاص انما اول اداة يريد المصنف يشوف ان لها مفهوم ولا فاذا دلت على الحصر لها مفهوم. وذلك ما الدليل على ان انما تدل على الحصر والاختصاص؟ لدليلين. الاول قال لتصريح اهل اللغة بذلك. الثاني قال وتبادره منها قطعا. تبادر الحصر منها من هذه الكلمة قطعا عند اهل العرف والمحاورة. انتهى كلام المصنف. يقول دعوة هذه الدعوة اللي نشبت الى تقريرات الشيخ الانصاري يقول لا تدل على الحصر. ودعوة ان الانصاف انه لا سبيل لنا الى ذلك. لا سبيل الى ان نقول ان انما تدل على الحصر. ليش؟ يعني يقول السبيل الى فهم ذلك او تعيينه احد سبيلين. لا استقراء الاستعمال لدى اهل اللغة لا معرفة معنى مرادفها في اللغات الاخرى. واحدة من الاثنين. يقول وكلا السبيلين لا ينفع. فانما وارد هذا السبيل الاول يريد يرد على السبيل الاول. فانما وارد استعمال هذه اللفظة مختلفة في كلمات العرب. فما اقدر بالاستقراء كلمات العرب اشوف اقدر على الحصر لا. ساعة تستعمل الحصر ساعة لا. شلون اقدر اعرف اذا؟ هذا رد السبيل الاول. السبيل الثاني ليش غير ممكن؟ قال ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا اللغة الاخرى حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها. هذا السبيل الثاني ايضا مردود. فلو نستقرئ كلمات اهل لغتنا وشفتنا مد غير اللغة الاخرى ماكو لها مرادف. فكل السبيلين مردود. يقول هذه الدعوة غير مسموعة. هذه الدعوة اللي يقول ان انما لا تدل على الحاصر غير مسموعة. مش غير مسموعة فانه يوجد طريق ثالث سبيل ثالث يثبت بان انما تدل على الحاصر وهو التبادر. فان السبيل الى التبادر لا ينحصر بالانسباق الى اذهاننا. فان الانسباق الى اذهان اهل العرف ايضا سبيلون. هاي الكلمة الاولى اذا انما ثم يدخل في كلمة بل. وربما يعد مما دل على الحصر كلمة بل الإضرابية والتحقيق فيها شوية هاي ما نقدر نقطعها إذن لأن بيها ثلاث صور نؤجله. فالحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله.